فمن خرج من بيته وهو يريد أن يسأل أو يستشكل وهو يتق الله في سؤاله وفي استشكاله فإن الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا. والأمر الذي يوصى به من يتق الله عز وجل في سؤاله أن يحفظ لأهل العلم حقهم وحرمتهم، فإذا أراد أن يسأل لا يسأل تعنتا ولا يسأل لغرض، وإنما يسأل لله وفي الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما جعل أهل العلم لأغراض ولا لأهواء، وإنما جعلهم أمناء على دينه حملة لشرعه، والله هو المتكفل في أمرهم. وكم من إنسان أو عالم يجلس والله يفتح عليه، والله يعلم أنه يجلس ويستغلق عليه الأمر، ولكن الله يفتح وهو خير الفاتحين. الأمر الذي يدل على تولي الله لعباده وتكفله بأمرهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا تولى الله عبده وفقه، فالمنبغي على كل إنسان يجالس العلماء أو يريد أن يسألهم أن يعلم أن السؤال مسؤولية وأن له حرمة وأن عليه أن يتق الله في من يسأله. الأمر الثاني مما يجب على من يريد الاستفتاء أن يتخير من هو أهل للسؤال، وهذا ذكره العلماء وشددوا فيه، وأن من سأل من ليس بأهل للسؤال أن عليه الإثم والوزر إذا أفتاه والعياذ بالله بدون علم. فإن سؤالك لمن ليس بأهل يغرر غيرك بسؤاله ويعينه أيضا على الفتوى في دين الله بدون وجه حق. ومن هنا قال العلماء إن المعونة على الإثم توجب تشريك صاحبها في الإثم، فالذي يسأل من ليس بأهل يشاركه في الإثم، وإذا رأى الغير وإذا رآه الغير يسأل هذا الرجل اغتر بسؤاله، خاصة طلاب العلم لا ينبغي لهم أن يسألوا إلا من يوثق بعلمه ودينه وأمانته وشهد له أنه أهل لأن يفتي. قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يفتي الناس حتى يشهد له الأهل أنه أهل لذلك، أي يشهد له أهل العلم أنه أهل أن يفتي. كذلك أيضا ينبغي عليه بعد أن يتخير العالم أن يتخير الوقت المناسب لسؤاله ومعرفة وجه الحق والصواب منه، فلا يأتيه في الأوقات المزعجة ولا يأتيه وهو على حالة من التعب والإعياء، وإنما يرفق به، هذا إذا كان وقته لا يسمح لذلك. أما إذا هو سمح بذلك وطاب بخاطره وكان السؤال يلزم عن الإنسان أن يسأل فإنه يسأل. وكان أهل العلم رحمهم الله يرون المسؤولية عليهم ولو كانت في أضيق الأوقات ولو كانت في أشد الساعات. كان الوالد رحمه الله ربما يأتيه الرجل وهو من علية القوم ويعلم الله الذي لا إله إلا هو، إذا وضع جنبه نهاب أن نوقظه أو نزعجه، ويأتيه الرجل من علية القوم وهو يريد السفر يريد أن يسلم عليه ويكون نائم لا نوقظه، ولكن إذا جاء السائل وهو مرقع الثياب رث الهيئة ولو كان من عامة الناس وأقلهم مالا، إذا قال أريد أن أسأل أيقظناه، والله لا يعتب علينا. ولا أذكر يوما من أيام أنه عتب علي أنني أيقظته من شدة نومه وراحته مع أنه منهك ومجهد، والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت بعيني أنه يوضع الطعام بين يديه فيقال له إن السائل بالباب فيخرج ويجيبه ثم يرجع فيجلس لأجل أن يصيب طعامه، فيتصل هذا ويسأل فيرفع ويجيب ثم يتصل هذا فيسأل حتى يبرد طعامه، وربما يتغير وربما يجلس على هذه الحالة في أكثر من مرة أكثر من ساعة إلى ساعتين وهو لا يهنأ بطعامه وشرابه، بل بلغ ببعض أهل العلم أنه ربما جلس لقضاء حاجته فعلم بالسائل فيقطع ثم ينطلق ليجيب عنه. وهذا كله لا شك شعور بالمسؤولية وشعور بالأمانة، خاصة في هذا الزمان فإن الناس بحاجة إلى من يجيبهم ويبين لهم وجه الحق، وإذا لم يبين أهل الحق للناس ويعلموهم ويرشدوهم فإنهم يتساقطون على من لا علم عنده. أما كيفية السؤال ومضمون السؤال، فالشخص إذا أراد أن يسأل ينبغي عليه أن يعلم أن الله أمره بأمر ونهاه عن نهي، ينبغي عليه أن يبدأ بالسؤال عما كلفه الله به وأمره به، سواء كان في أمور العبادات أو أمور المعاملات. إذا كانت عند الإنسان تجارة ينبغي عليه أن لا يبيع ولا يشتري حتى يعلم أن الله أذن له بالبيع والشراء وأن الله أذن له أن يبتاع هذا الشيء أو يشتريه. فكان الناس كان التاجر ربما تجد عند التجار مسائل فقهية لا تجدها عند طلاب العلم، لأنهم كانوا لا يبيعون ولا يشترون حتى يسألوا أهل العلم، وكان العلم عندهم في مسائل عزيزة لأنهم كانوا يسألون عن أمور دينهم. قال بعض العلماء من باع واشترى يجب عليه أن يسأل عن أحكام البيع والشراء وإلا أثم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء خوفا من أن يوقع الناس في بيوع محرمة. يسأل الإنسان أول ما يسأل عما فرض الله عليه في نفسه خاصة نفسه، ثم بعد أن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم ينطلق إلى الحقوق والواجبات التي تتبعه كحقوق الأولاد والزوجات. فإذا نزلت به المسألة سأل العالم ما الذي يجب عليه تجاه أهله، إذا أراد الزواج سأل ما هي الحقوق الزوجية، وإذا عاشر أهله فالتبس عليه الأمر قال لزوجتي انتظري، فسأل واستبين. وما دام أنه يسأل فإن الله يعلمه ويفهمه، وإذا نظر الله إلى عبده لا يتقدم ولا يتأخر إلا بعلم وحجة، فإن هذا من رحمة الله. ولا شك أن العبد إذا حرص على مثل هذا المنهج أن الله سيوفقه وسيسدده. أما الأمر الثالث صيغة السؤال، فينبغي أن تكون صيغة السؤال بأسلوب مهذب مؤذب مؤدب. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، يوسف أيها الصديق أفتنا، حتى وهم عامة من العوام ويسألون عن رؤية يقول يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان إذا سأل أن يعلم أن من يجيب له فضل عليه، وهذا الفضل يقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر، أي الإنسان الكامل الفاضل، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فالسؤال والاستفتاء يتضمن أحكاما شرعيا وتعليم المسائل، فينبغي أن يجل من يسأل. وإذا أراد الرجل في الدنيا، إذا أراد الرجل أن يصيب الحاجة من الدنيا وجدته يذل نفسه ويريق ماء وجهه من أجل حطام من الدنيا زائل ومتاع منها حائل، تجده يبذل ما يستطيع والعياذ بالله من المهانة والمذلة. وإذا جاء يسأل العالم فإنه أحرى أن يتذلل، لا للعالم ولكن لله جل جلاله. فليس المراد أن يتذلل وأن يريق ماء وجهه، لا، إنما يخاطب أهل العلم بما يليق بهم ويخاطبهم بما ينبغي أن يخاطبوا به، ثم عليه أن يكون فهما. فإذا أجابه العالم يحفظ الألفاظ ويحفظ الفتوى ويؤديها كما سمعها إذا كان ناقلا للفتوى، وجماع الخير كله تقوى الله التي بها يتيسر بها الأمر وينشرح بها الصدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتقين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.